زينب هادي تحييكم من جديد وتدعوكم للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 14 من شباط عام 2003، فأهلا بكل مستمعينا. تلتقون أعزائي في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وملف اليوم يتناول المحاور التالية. الرئيس الأمريكي يحيي عددا من الجنود الأمريكيين ويعد بالانتصار على دكتاتور بغداد وقوى الإرهاب. القيادات السياسية والعسكرية التركية تجتمع غدا لبحث كيفية التعاون مع واشنطن في حال اندلاع حرب مع العراق، ووزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع برؤساء البلديات للتنسيق في مواجهة أي قوارئ. مظليون أمريكيون يتوجهون إلى الكويت التي أنهت مع قوات أمريكية مناورة جديدة. بعد الملف ستتابعون جولة الجمعة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. أعداد وتقديم أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعين الأعزاء، اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنواصل اللقاء مع الفنان العراقي رعد بركات عبر برنامج لحن وفنان. حلقة هذا اليوم توقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة، فابقوا معي. مراسلتنا في لندن بركان الشكرتي عدت تقريرا يطرح سؤال: هل استنفذت جميع الطرق السلمية لحل الأزمة العراقية؟ وسنستمع إلى رأي أحد المحللين السياسيين حول هذا الموضوع. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد اليوم تقريرا آخر سيتناول اللقاء المرتقب لقادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة لمناقشة الأزمة العراقية. جهاد عبد الكريم يقدم عرضا لهذا التقرير ضمن برامج الساعة الخامسة. أما مراسلنا في لندن أحمد الركابي فعد لنا تقريرا حول زيارة يقوم بها مبعوث الولايات المتحدة إلى لندن للالتقاء بالمعارضة العراقية. جولة على الصحف البريطانية نتابعها مع بركان الشكرتي خلال هذه الفترة، إضافة إلى نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. قال رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس لمجلس الأمن هذا اليوم إن المفتشين لم يعثروا على أي أسلحة للدمار الشامل في العراق بعد 11 أسبوعا من عمليات التفتيش. لكن بليكس أضاف قائلا إن العراق لم يتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة تعاونا تاما، وإن هناك العديد من الأسلحة والمواد التي لم يقدم العراق بعد معلومات عنها. وقال بليكس إن أهم مشكلة تواجه فرق التفتيش تتمثل في نقص الأدلة المقدمة من العراق والمتعلقة باختفاء المخزون من مادتي الأنتراكس وغاز الأعصاب في أكس. وأشار بليكس إلى أن لجنة من الخبراء توصلت بالإجماع هذا الأسبوع إلى امتلاك العراق نظاما صاروخيا يتجاوز المدى المسموح به، أي 150 كيلومترا، لافتا إلى أن هذا النظام بات محظورا. وقال بليكس أيضا إن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع المسؤولين العراقيين أظهرت توجها أكثر انفتاحا حول القضايا الرئيسة التي تقتضي اتخاذ إجراءات حيالها، ولم يقدم رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية إطارا زمنيا للقيام بالمزيد من عمليات التفتيش، لكنه قال إن الفترة اللازمة لنزع الأسلحة يمكن أن تكون قصيرة في حال قيام بغداد بإبداء تعاون فوري وغير مشروط مع المفتشين وفقا للقرار 1441. وفي السياق ذاته أعلن محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن هذا اليوم بأنه لا يوجد دليل حتى الآن على قيام العراق بنشاط نووي محظور، لكنه أشار إلى وجود عدد من القضايا التي ما تزال قيد التحقيق. ودعا البرادعي إلى تعاون تام من قبل العراق للتعجيل بعملية التفتيش عن الأسلحة النووية. وقال البرادعي إن خبراء الأمم المتحدة يحققون في معلومات جديدة تتعلق بمحاولات عراقية مزعومة لاستيراد اليورانيوم لبرنامج الأسلحة النووية. ومضى البرادعي إلى القول إن خبراء الأسلحة النووية طلبوا من العراق تقديم تفسير حول استيراد أنابيب الألمنيوم التي أشارت الولايات المتحدة إلى إمكان استخدامها في عملية تخصيب اليورانيوم. وقال البرادعي إن العراق قام مؤخرا بتوفير وثائق جديدة تتعلق باتهامات أمريكية حول سعيه لاستيراد مواد يمكن أن تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية. وفي إطار المواقف من تقريري بليكس والبرادعي في مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان إن التقريرين يظهران أن عمليات التفتيش أفرزت نتائج ويتوجب أن تتواصل. الوزير الفرنسي أشار إلى أن العراق بدأ في إظهار المزيد من التعاون، مؤكدا على ضرورة إدامة الضغوط على بغداد من قبل المجتمع الدولي، ولافتا إلى وجوب عدم استخدام القوة العسكرية إلا كملاذ أخير. وقال الوزير الفرنسي أيضا أن المخابرات الفرنسية في الوقت الحاضر لم تجد علاقة بين شبكة القاعدة الإرهابية والعراق. وأشار وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى الحاجة إلى حل سلمي للأزمة العراقية، مبديا دعمه المقترح الفرنسي بتكثيف عمليات التفتيش وضمان نزع أسلحة العراق. أصدر الرئيس العراقي اليوم قرارا رئاسيا منع بموجبه استيراد أو إنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. وذكرت أسوشيتد بريس في تقرير لها من بغداد أن القرار نص على قيام الوزراء بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومعاقبة الأشخاص الذين لا يلتزمون بما جاء في القرار، ويأتي هذا القرار تلبية لمطالب الأمم المتحدة. وأفادت فرانس بريس أن المجلس الوطني عقد اليوم جلسة طارئة للتصديق على القرار الذي أصدره الرئيس صدام حسين. نقلت رويترز عن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أن وزراء خارجية فرنسا وروسيا وألمانيا سيطرحون موقفا مشتركا حول العراق داخل مجلس الأمن، فيما أعرب وزير الخارجية الألماني أوشكا فيشر عن توقعاته بأن يوصي تقرير بليكس بمواصلة المفتشين لأعمالهم. ونقلت وكالة تارتاس عن نائب رئيس الأكاديمية الروسية للمشكلات الجيوبوليتيكية إن روسيا كما هي الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق لم تنقل على الأطلاق أي أسلحة كيميائية أو أي تقنيات لتصنيعها إلى العراق. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم الجمعة، وفيه نقف عند عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومنها: الرئيس الأمريكي يحيي عددا من الجنود الأمريكيين ويعد بالانتصار على دكتاتور بغداد وقوى الإرهاب. القيادات السياسية والعسكرية التركية تجتمع غدا لبحث كيفية التعاون مع واشنطن في حال اندلاع حرب مع العراق، ووزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع برؤساء البلديات للتنسيق في مواجهة أي طوارئ. مظليون أمريكيون يتوجهون إلى الكويت التي أنهت للتو مع قوات أمريكية مناورة عسكرية جديدة. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ومحاور أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش لجنوده يوم أمس الخميس إنه واثق من أنهم مستعدون للنصر في حرب محتملة ضد العراق. وحض الأمم المتحدة على تنفيذ مطالبها بنزع أسلحة الرئيس العراقي صدام حسين. وبحسب رويترز خاطب بوش آلاف البحارة والعسكريين في قاعدة بحرية قرب جاكسونفيل بولاية فلوريدا بالقول: إذا أصبح استخدام القوة ضروريا لنزع أسلحة العراق ولتنفيذ إرادة الأمم المتحدة، وإذا أصبح استخدام القوة ضروريا لتأمين بلدنا وللحفاظ على السلام، فإن أمريكا ستتحرك بترو، وأنها ستتحرك بحسم وبأعظم جيش في العالم. وتابع بوش قائلا: ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يقرر الآن إن كان لديه إرادة لتنفيذ قراراته أم لا. إنني متفائل بأن مجلس الأمن سيكون على قدر مسؤولياته، وأنه سيتكفل في هذه المرة بتنفيذ ما طلب من الرئيس العراقي صدام حسين عمله. وجدد الرئيس بوش هجومه اللفظي على الرئيس صدام حسين، متهما إياه بإيواء قادة كبار من شبكة القاعدة التي تحملها واشنطن مسؤولية هجمات 11 أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. وفي تطور ذي صلة، اعتبر رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان يوم أمس الخميس أنه يجب أن تكون للأمم المتحدة الكلمة الأخيرة في الأزمة العراقية. وقال كريتيان أمام مجلس العلاقات الخارجية في شيكاغو: إذا كانت الحرب على العراق ستندلع، فأتمنى أن يتحرك العالم تحت راية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الوسيلة الأفضل لإضفاء الشرعية على استخدام القوة في الظروف الراهنة. من بيروت أفاد مراسلنا علي الرماحي بأن الفرنسيين طلبوا من لبنان تبني المبادرة الفرنسية الألمانية وعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب، فيما دعا سياسيون لبنانيون بارزون إلى ضرورة أن يتقدم العرب بمبادرة سياسية لحل الأزمة العراقية سلميا.
طلبت فرنسا من لبنان رسميا باعتباره رئيسا للقمة العربية، طلبت دعما عربيا للمبادرة الفرنسية الألمانية الروسية وتبني الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب في القاهرة هذه المبادرة، ودعم اقتراح اعطاء مزيد من الوقت للمفتشين الدوليين. فقد التقى سفير فرنسا في لبنان فيليب لوكورتيه وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، وقال بعد اللقاء انه بحث والوزير اللبناني الوضع الاقليمي خصوصا الشق العراقي منه، والمناقشات التي ستحصل في مجلس الأمن الدولي وموقف باريس من الأزمة العراقية. أضاف السفير الفرنسي: لقد كلفتني حكومتي الطلب إلى الوزير حمود كونه رئيسا لاجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي القادم أن يهتم بالبيان وينقله إلى الجامعة العربية لإعلان دعمه، خصوصا وان الاعلان الذي تضمن المبادرة يصدر عن 3 دول كبيرة هي روسيا وفرنسا والمانيا. السفير الروسي بوريس بولوتين بدوره التقى وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، وقال انه قدم له تفسيرات لموقف روسيا المتعلق بالازمة العراقية وبالبيان الثلاثي المشترك، مشيرا الى ان هذا البيان يقدم البديل للخيار العسكري للمشكلة العراقية، وتمنى ان يدعم وزراء الخارجية العرب هذا الموقف في اجتماعهم القادم. وحسب مصادر دبلوماسية لبنانية، فإن البيان الثلاثي يشير إلى القرار رقم 687 الذي يؤكد استمرار البحث عن الأسلحة دون مهل زمنية، وكذلك إمكانية زيادة عدد المفتشين والتمسك بالقرارات الدولية بشأن العراق بما في ذلك القرار 1441 وعدم اللجوء إلى القوة قبل استنفاذ كل ما يوفره هذا القرار من مخارج سلمية. المصادر الدبلوماسية اللبنانية هذه أكدت أن لبنان لم يحدد حتى الآن موقفه من الطلب الفرنسي بتبني الإعلان الثلاثي الفرنسي الروسي الألماني حول العراق في الاجتماع الوزاري العربي القادم، رغم أنه يتحفظ عن الحرب بالمطلق. لكن هذه المصادر قالت أن وزير الخارجية اللبناني ما زال يدرس البيان، وهو يرى فيه نقاط التقاء عديدة مع الموقف اللبناني والعربي. وبعد الحديث عن مساعي استبعاد الحرب، بدأت الأوساط السياسية اللبنانية تتحدث عن ضرورة إجراء تغييرات سياسية في العراق. ويقول رئيس الوزراء السابق سليم الحص إن حل المشكلة العراقية من جذورها يستدعي أن تبادر الأطراف العربية إلى عقد مؤتمر مصالحة عراقي يعيد رسم الخارطة السياسية الداخلية في العراق على أساس انتخابات حرة وبرلمان حقيقي، كما حدث في مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989.
حتى تحل المشكلة بجذورها يجب أن يكون هناك طائف عربي للعراق، بمعنى أن القمة أو الجامعة العربية يجب أن تأخذ المبادرة بجمع الأطراف العراقيين في مؤتمر مصالحة للاتفاق على إصلاحات معينة، ثم تشكيل حكومة تنبثق عن هذا المؤتمر لإجراء انتخابات نيابية. ينتخب مجلس نيابي جديد وتشكل حكومة جديدة ويتولى هذا المجلس الجديد تنفيذ هذه الإصلاحات. هذه مبادرة يجب أن يقوم بها العرب، ويجب أن تكون مبادرة القمة العربية. العرب يجب أن يفيدوا بعثة إلى العراق على مستوى عالي ويضمنوا تقيد العراق بالموقف العربي، يجب أن يضمن ذلك. وأنا أعتبر أن من مصلحة الرئيس صدام حسين التزام الموقف العربي، لأنه اليوم في عزلة دولية، وإذا كان خالف الموقف العربي سيكون في عزلة عربية كمان، ليس هذا من مصلحته. أنا على يقين من أن الرئيس صدام حسين سيماشي المبادرة العربية فيما أطلقت.
يعيش لبنان بكافة مستوياته الرسمية والسياسية غير الرسمية حالة ترقب لما ستؤول إليه محاولات استبعاد خيار الحرب، لكن الكثير هنا يتحدث عن مرحلة عصيبة يمر بها لبنان والمنطقة إذا ما وقعت الحرب وتم تغيير النظام في بغداد. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
قال طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي يوم أمس إن العراق يفتقر إلى الوسائل لمهاجمة إسرائيل في حالة تعرض بلاده لحرب بقيادة الولايات المتحدة. عزيز قال أيضا
Iraqi missiles who are very short range don't have a guidance system and sometimes when a missile doesn't
إن الصواريخ العراقية وهي ذات مدى قصير جدا لا تمتلك نظاما للتوجيه، ولذلك ففي بعض الأحيان قد يذهب الصاروخ 15 أو حتى 15 كيلومترا أبعد من مداه، وهذا أمر لا يجب المبالغة فيه. إننا ما نزال ضمن المديات التي حددتها الأمم المتحدة.
وتعليقا على مقولة أن الوقت يمضي بسرعة وينتهي أمام العراق، قال طارق عزيز
Those who say that time is running out are afraid of the truth because when the inspectors continue the
إن أولئك الذين يرون أن الوقت ينتهي خائفون من الحقيقة، فحينما يواصل المفتشون عملياتهم ويعطون الوقت الكافي لإتمام مهمتهم فإنهم عندها سيتوصلون إلى النتيجة النهائية. إننا غير معنيين فيما إذا توصل المفتشون إلى استنتاجهم في غضون أسبوع أو سنة، وكل ما يهمنا هو أن نقدم لهم كل الدعم والتعاون من أجل إنجاز مهمتهم.
وأوضح المسؤول العراقي أن المفتشين سيقرون في نهاية المطاف أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن الرئيس العراقي صدام حسين لن يرحل من العراق ليقيم في المنفى. وأوضح أن الرئيس صدام حسين ولد في العراق وولدنا معه في العراق، وسنبقى في العراق حتى آخر لحظة من حياتنا من وجودنا على حد قول عزيز. نقلت تقارير الأنباء عن وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك قوله أمس إن من الممكن لحلف شمال الأطلسي أن ينهي غدا السبت الأزمة الحالية المتعلقة بخطط لحماية تركيا في حالة شن حرب على العراق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد واصل من جهته التعبير عن أسف بلاده لموقف حلف الناتو من تركيا، وقال
تركيا is a moderate Muslim country.
تركيا هي بلد مسلم معتدل، وهي البلد الوحيد في حلف شمالي الأطلسي الذي له حدود مشتركة مع العراق، والتصرف من دون أخذ ذلك بعين الاعتبار هو أمر مؤسف.
إلى ذلك أثار رئيس الوزراء التركي عبدالله جل أمس الشكوك حول تصميم بلاده الوقوف منذ الأسبوع المقبل إلى جانب الأمريكيين ضد العراق. وأعلن جول بعد أول تصويت في البرلمان حول إرسال خبراء أمريكيين في الهندسة لتجديد القواعد العسكرية التركية، أعلن أن النواب سيصوتون في 18 من الشهر الجاري حول نشر وحدات أمريكية مقاتلة في تركيا. كما أفاد رئيس الوزراء التركي بأنه سيجري مشاورات في نهاية هذا الأسبوع مع مسؤولين عسكريين ووزير الخارجية التركية شاري أيكش ووزير الاقتصاد علي بابا كان لدى عودتهم من واشنطن، حيث يلتقون حاليا مسؤولين أمريكيين. ويفترض أن تتناول محادثاتهم التعويضات المالية التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لأنقرة لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب محتملة في المنطقة. تفصيلات أخرى من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إن مجلس الوزراء التركي سيجتمع يوم السبت القادم مع قادة المؤسسة العسكرية لبحث القضية العراقية، وأشار جول إلى أنهم سيناقشون يوم السبت القادم مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك الموقف الرسمي الذي ستتخذه تركيا بخصوص المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية من تركيا وكذلك تسهيل عبور قوات الأمريكية إلى شمال العراق. وأكد جول على أنهم ينتظرون تقرير وزير الخارجية التركي يشار ياقش ووزير الاقتصاد التركي علي بابجان وكذلك تقرير كبير مفتشي نزع الأسلحة هانس بليك لتقييم الأمور بشكل جيد. من جهته أكد جول على أنهم سيقررون بشكل نهائي وتام قرار تركيا النهائي حول عقد المجلس التركي اجتماعه المقرر في 18 من الشهر الحالي أم لا، مؤكدا على أن تركيا تأمل في تعويض أمريكا تركيا عن خسائرها الاقتصادية لأن تركيا قد بدأت بفقدان الكثير من الصفقات التجارية بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة. وحول إصدار القرار في البرلمان التركي قال جول لقد غيرنا رأينا إن قرار دخول الجيش التركي إلى شمال العراق لأغراض إنسانية أو مهمات إنسانية والموافقة على تمركز القوات الأمريكية في الأراضي التركية وتسهيل عبورها إلى شمال العراق ستكون ضمن مادة واحدة وغير منفصلة عن بعضها الآخر. وحول عدم الموافقة على مطالب تركيا في الحلف الأطلسي قال جول إنه شبه أكيد بأن تركيا بدون شك قد طلبت للمرة الأولى كدولة عضو في الحلف رسميا إجراء مشاورات بالمادة الرابعة ليس لعدم تمكنها من التصدي لأي هجوم عراقي محتمل بالصواريخ لأن الجيش التركي يملك من القوة والمهارة ما يجعله يستطيع التغلب على أي هجوم، بل بسبب هل أن الدول الأعضاء في الحلف عند مستوى تعهداتهم ومسؤولياتهم تجاه تركيا أم لا، مشيرا إلى أن التشاورات مستمرة وأنه على ثقة بأن أمريكا ستقنع الدول الأعضاء، مشيرا بتصريحات رئيس أركان الجيش الأمريكي ريتشارد مايرز حول تأكيده على استعداد أمريكا لمساعدة تركيا. من ناحية ثانية قررت تركيا تعزيز قواتها في المناطق الحدودية القريبة من العراق في إطار استعداداتها العسكرية في جنوبي شرقي البلاد بعد تزايد المؤشرات إلى اختراب المواجهة بين واشنطن وبغداد. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن سكرتارية هيئة الأركان العامة التركية اليوم بإرسال المزيد من التجهيزات والمعدات العسكرية للمناطق الحدودية مع العراق، مشيرا إلى إرسال وحدات من الفيلق الثامن من القوات الخاصة الماريز التركية إلى محافظة ديارباكر وإلازخ الواقعة قرب الحدود العراقية التركية. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن ترسل القطع العسكرية التركية عن طريق القاطرات وأن تشهد الطرق البرية في جنوب شرق البلاد ازدحاما في الأيام القادمة بسبب نقل التعزيزات المذكورة. كما أكد المصدر إن التحضيرات العسكرية جاءت من أجل اتخاذ تركيا تدابيرها الاحتياطية تحسبا لأي تطورات أمنية في المنطقة. وأضاف البيان إن نقل الإمدادات إجراء احترازي ويجب أن لا ينظر إليه بوصفه علامة على قرب حدوث عمليات عسكرية. من ناحية ثانية نقلت وكالة الأناضول التركية عن والي ديارباكر نصرة نيران أغلو بأن منتسبي جهاز الدفاع المدني الواقع في المناطق التي يسكنها غالبية كردية في جنوب شرقي البلاد والذين يجيدون التكلم باللغة الكردية سوف يتوجهون إلى الحدود العراقية التركية وأنهم يعملون كحرس حدود وينتمون إلى العشائر الكردية وذلك لحماية المخيمات الواقعة في شمال العراق أي في المنطقة العازلة بين تركيا والعراق، وأنهم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر الأمريكي سيساعدون في نصب وحماية مجمع مخيمات إضافية في مدينة سيلوبي وحكاري وجزرة تتسع لحوالي 50,000 شخص على بعد 15 ميل من الحدود العراقية التركية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
يقول مسؤولون أمريكيون وآخرون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة التي ستتصرف كسلطة احتلال في العراق في حال وقوع الحرب يفترض أن تتولى في البداية المسؤولية عن العناية بالشعب العراقي وتوفير حاجاته الأساسية على أساس معاهدة جنيف عام 44 و900 و1000. وجاءت تصريحات المسؤولين هذه في أعقاب محادثات حول القضايا الإنسانية أجراها أمس الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع أعضاء مجلس الأمن 15. إلى ذلك أعلن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيكروبونتي أن واشنطن ستوفر 40 مليون دولار إضافية لمعالجة الآثار الإنسانية لغزو عسكري أمريكي محتمل للعراق، وكانت واشنطن تعهدت فيما سبق بتقديم 15 مليون دولار. وتوقع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول خلال حديث له في الكونغرس توقع أن تكون الحرب مع العراق قصيرة.
There is a functioning society there. What it has, though, is a horrible leadership. And I would hope.
هناك مجتمع قائم في العراق لكنه يعاني من قيادة فظيعة ورهيبة. وأنا آمل في أن تكون المواجهة قصيرة وأن يتم التركيز على القيادة وليس المجتمع.
ولفت باول إلى أن القائد العسكري الذي سيتولى الإطاحة بالقيادة العراقية سيطلع بمسؤولية إدارة البلد لفترة معينة.
I think at the outset of a military operation, certainly the military commander.
أعتقد أن العملية العسكرية التي تهدف إلى الإطاحة بالقيادة العراقية تستلزم أن يتولى القائد العسكري للعمليات مسؤولية إدارة البلد لفترة زمنية.
أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الدفاع شاول موفاز سيلتقي اليوم الجمعة في تل أبيب رؤساء بلديات المدن الإسرائيلية لمناقشة الوضع تحسبا للحرب المحتملة على العراق. وأوضح الناطق أن 200 رئيس بلدية سيشاركون في الاجتماع لبحث الوضع، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعقد في مبنى وزارة الدفاع. تفصيلات أخرى من مراسلنا في القدس كرم منشي.
استضاف وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز اليوم في مكتبه بتل أبيب رؤساء السلطات والمجالس المحلية والبلدية لبحث طرق التنسيق بين المجالس المحلية ومؤسسات وزارة الدفاع والجيش في فترة الطوارئ المتعلقة بالشأن العراقي. كذلك أبلغ الوزير رؤساء السلطات المحلية نتائج الاجتماع الذي تم ليلة أمس في وزارة الدفاع وضم قادة الجيش لفحص آخر التطورات والخروج بتوقعات ومواقف على أساس المعلومات المتوفرة والتي تنقل بدورها إلى الجمهور بواسطة وسائل الإعلام والمؤسسة الخاصة للإعلام التي أقيمت مؤخرا لهذا الغرض، والمؤلفة من ديوان الوزير الأول ووزارة الدفاع والجيش والشرطة والدفاع المدني. ووفق هذه التوقعات فليس هنالك حاجة للانتقال إلى درجة الاستعداد العسكري والمدني الأولى، وهذا الانتقال يتم فقط مع بداية العملية المشتركة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق أو قبلها بقليل، ليتسنى للمواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية المعروفة، وخاصة التمركز في الغرفة الوقائية العازلة في البيت أو الملاجئ الأهلية المنتشرة في جميع المدن. وفي هذا الصدد فقد تم تهيئة الملاجئ الأهلية الواسعة بتل أبيب ومدن أخرى لتستوعب آلاف العاملين الأجانب. إلا أن التوقعات التي صدرت بعد اجتماع ليلة أمس في وزارة الدفاع والتي نقلت اليوم لرؤساء المجالس المحلية من قبل وزير الدفاع تقضي بعدم بدء العملية ضد النظام العراقي في الأيام القريبة القادمة، من باب التوقعات طبعا. ومن ناحية أخرى فقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر خارجية إلى إمكانية قيام النظام العراقي بعملية عدائية مسبقة قبل التحرك الأمريكي، وعلى هذا الأساس فقد اتخذت إجراءات مسبقة لمجابهة هذا الاحتمال. فقد كشف النقاب اليوم عن بدء عملية استدعاء وحدات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، وخاصة وحدات الدفاع الجوي التي تتعامل مع بطاريات الإطلاق لصواريخ الجو، كما شرع باستدعاء بعض وحدات الدفاع المدني. والجدير بالذكر أن جميع هذه العمليات تتم إلى جانب قيام وحدات الجيش وحرس الحدود بإفشال عشرات العمليات الإرهابية الانتحارية المنطلقة من المناطق الفلسطينية عبر خطوط التماس يوميا. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن مظليين أمريكيين بدأوا أمس بالتوجه إلى الكويت في الخليج للانضمام إلى آلاف من أفراد القوات الأمريكية المحتشدة في هذه المنطقة استعدادا لحرب محتملة مع العراق، بينما أنهت قوات أمريكية وكويتية مناورات وصفت بأنها مهمة. تفصيلات أخرى من مراسلنا في الكويت سعد لمحمد.
في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون ان عدد القوات الامريكية في منطقة الخليج وبعض الدول المجاورة للعراق وصل الى 150 الف جندي، 70 الف منهم في الكويت. انتشرت وحدة المارينز 15 في الكويت يوم امس بعد وصولها من كاليفورنيا، وهي قوة برمائية قاتلت في افغانستان ولديها القدرة في تنفيذ عمليات خاصة، وقد تم انزالها على الشواطئ الكويتية بعد أن غادرت قاعدة سان دييغو في 6 يناير الماضي على متن السفن الحربية تاروا ودولف وريشمو بصحبة 29 طائرة، من بينها طائرات حارير النفاذة وطائرة قبرة المروحية الهجومية، بالإضافة إلى دبابات أبرام ومدرعات برمائية وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والدروع. إلى ذلك أنهت القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت مناورات المحارب المحظوظ والتي استمرت 5 أيام، وجرت المناورات على أجهزة الكمبيوتر وشارك فيها 1000 ضابط من أفرع القوات الأمريكية المسلحة المختلفة. وكانت هذه المناورات تهدف إلى دراسة التنسيق والاتصالات بين الوحدات أثناء المعركة، وقد أشرف عليها الجنرال ديفيد ماكيرنان والذي سيقود هذه الوحدات الأمريكية، إضافة إلى بعض الوحدات البريطانية المتواجدة في الكويت في حال اندلاع العمليات العسكرية ضد العراق. في سياق نفسه أقامت القوات الأمريكية مواقع عسكرية لصواريخ الباتريوت المضادة للصواريخ الهجومية عند المنشآت الحيوية والنفطية الكويتية في منطقة ميناء عبدالله لحماية المصافي البترولية كمصفات الشعيبة والأحمدي من أي هجوم صاروخي عراقي. ويتزامن توافد المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الكويت مع بداية سريان أمر إخلاف 60% من مساحة البلاد والذي يبدأ اليوم، حيث تم إخلاء جميع المناطق الشمالية الغربية، وشهدت الكثير من السيارات المدنية التابعة لمواطنين كويتيين وهي محملة بالأغراض والمعدات الخاصة تغادر المنطقة المحظورة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في لندن قال أعضاء جماعة من نشطاء السلام الغربيين إنهم يتوقعون أن يتدفق آلاف من النشطاء إلى العراق في محاولة لمنع حرب تقودها الولايات المتحدة، وأضافوا أنهم يأملون في أن يشكل وجودهم في العراق واحتمال وقوع ضحايا من الغربيين عنصر ضغط على الزعماء السياسيين الأمريكيين والبريطانيين لإعادة النظر في خططهم لمهاجمة العراق بدعوى نزع أسلحته المزعومة للدمار الشامل. ونقلت وكالة رويترز عن أسامة بشير المنظم لبرنامج لندن للدروع البشرية أن الجماعة تأمل في المساعدة من خلال العمل في دور رعاية الأيتام والمستشفيات والمدارس واستخدام مهاراتها المختلفة حيثما تكون هناك حاجة إليها. وفي طوكيو نصحت الحكومة اليابانية رعاياها اليوم الجمعة بمغادرة العراق على الفور بسبب مخاطر شن هجوم على هذا البلد والصعوبات المتزايدة لإيجاد مقاعد على الطائرات التي تغادر بغداد.
Yeah.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في كل من بيروت والقاهرة والكويت وعمان. وهذه أولا أبرز العناوين.
سيداتي وسادتي، أبرزت الحياة اللندنية العناوين التالية: مجلس الأمن أمام منعطف حاسم اليوم بعد تصدع الأطلسي،
روسيا لا تعتبر صاروخ الصمود محظورا، وفرنسا ترى أن العراق في الاتجاه الصحيح.
وزير الدولة البريطاني أوبراين يقول: نسعى إلى عراق ديمقراطي يكون نموذجا للحكم في الشرق الأوسط.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، عسكريون أمريكيون يقولون: هجمات برية خاطفة تسبق القصف الجوي ومحاصرة صدام.
رامسفيلد لا يستبعد استخدام أسلحة نووية ضد العراق.
شخصيات سياسية وأكاديمية ومهنية عراقية تدعو لتنحي الرئيس العراقي وإنشاء إدارة مؤقتة بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقبل أن ننتقل إلى مراجعة ما نشرته اليوم بعض الصحف العربية من مقالات للرأي، نستمع معكم إلى الرسالة الصوتية التالية من الكويت، حيث رصد مراسلنا هناك سعد المحمد أهم ما تناولته الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول سليمان العقيلي في الوطن السعودية: يبدو أن الأهداف الأمريكية في العراق ليس لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل أو الإرهاب، إلا من قبيل تسويق وتسويق المبررات لحرب مصالح كونية. بات من الواضح أن منطقتنا تدفع ثمنها كما دفعتها من قبل، ولم يعد خافيا حتى على الأطفال وعلى حد قول الكاتب أن مبررات الحرب تتطور وأن الأهداف الأمريكية هي التي بقيت ثابتة. ولم نكن بحاجة لمزيد من الذكاء لكي نعرف أن نفط العراق والهيمنة على المنطقة هدفان واضحان للإدارة الأمريكية الحالية، لأن التصريحات الصادرة من واشنطن هذا الأسبوع تركزت على تحذير حكومة صدام من تفجير آبار النفط التي يسيل لها اللعاب الأمريكي. ويخالفه في الرأي الدكتور يعقوب أحمد الشراح في الرأي العام الكويتية، حيث يقول: العراق بدون صدام أفضل بكثير من عدم شن الحرب عليه، فالحرب في هذه الحالة مفيدة وفي صالح البشرية، لأنها ستخلص الشعب من ألامه الطويلة وخسائرها الفادحة مقابل الأضرار الآنية التي سيلقاها في مواجهة الحرب وتداعياتها. فلا مصالح لأمريكا في العراق أو غير العراق سوى تحرير الأمم وإشاعة السلام ونشر الديمقراطية، وهي تجربة أثبتها التاريخ، حيث لم تجن أمريكا وحلفائها أي نفع خاص مقابل الخسائر الباهظة التي تمثلت دائما بفقدان أرواح أبنائها المشاركين في هذه الحروب وتأثيرها على الاقتصاد والاجتماع الأمريكي. ولعل حرب البوسنة والهرسك خير دليل، يختم الدكتور أحمد الشراح في الرأي العام الكويتية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي اليوم للكاتب زهير قصيباتي بعنوان معضلة القمة، يتساءل فيه إن كان يكفي الحكم على نيات النظام في بغداد لتبرير شن الحرب، وهل تكفي وعود الإدارة الأمريكية بجعل حقول النفط أمانة في عنقها لتبديد خوف الرأي العام الأوروبي والأمريكي على الأبرياء في العراق. ويعتبر الكاتب أن الحاضرين إلى قمة القاهرة المقررة في الشهر المقبل سيهتمون بهذا السؤال إن لم تسبقهم صواريخ طائرات الشبح إلى العراق. ويضيف الكاتب أن معضلة القمة تتمثل في وضع إصبعها على نية صدام لإدانته بالجرم المشهود أو الرهان على شهادة سلبية من بليكس والبرادعي ليقومون بعد ذلك بتبرئة ذمتهم بالقول إن صدام حسين أعطي الفرصة الأخيرة ولم ينتهزها وفعلنا ما في الإمكان ولم ينصت فليتحمل العواقب.
وفي الحياة اللندنية أيضا مقال لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان العراق ساحة اختبار لعقيدة استباحة أي شيء من أجل الحفاظ على تفوق العظمة الأمريكية. تقول فيه إن هناك شطر من الرأي العام العربي، أكثره من الشباب لا يمانع الحرب في العراق لأنها في رأيه الوسيلة الوحيدة للتخلص من النظام العراقي، ومعظم الشباب العراقي يريد أيضا التخلص من النظام بأي أسلوب كان، حتى باجتياح واحتلال أمريكي. والمهم لدى هذا الشطر أن ينسف الوضع الراهن الرديء لعل المنطقة تتحرك نحو الديمقراطية. وتعتبر الكاتبة أن الولايات المتحدة في أعقاب 11 من أيلول تجاهلت ما من شأنه أن يمكن الاعتدال وتبنت كل ما يقوضه، كما تعتبر أن التطرف يحسن النسف وخلق الفوضى وانعدام الاستقرار. مستمعين الكرام، قبل أن نعرض عليكم المزيد مما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية في مقالات الرأي والتعليقات، ننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية في تقرير منشور له اليوم أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة، وعلينا أن نركز على حماية العراق كبلد وحماية شعبه وضمان مستقبله الذي تعصف به الحسابات الخاطئة لقيادة تتسم بالتهور والجهل. وهنا ينبغي أن يكون الموقف العربي واضحا ومحددا وينهض على مبادئ لا يمكن التهاون بشأنها. وأضاف إبراهيم نافع أن أول هذه المبادئ وحدة أراضي العراق وسلامته الإقليمية، حيث لا مساومة حول هذه القضية على الإطلاق، وثانيها أن أي عمل عسكري لنزع أسلحة العراق لابد أن يتم بموجب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، وأن يتضمن هذا القرار مهلة زمنية كافية لإرسال وفد عربي إلى بغداد يكون بمثابة وفد الفرصة الأخيرة. وهنا الدعوة موجهة إلى الدول العربية كي تستعد جيدا لهذا الاحتمال، خاصة أن الوقت يمر بسرعة. وثالثا العمل على صيانة إمكانات العراق لسيما البنية التحتية، حتى لا يتأثر المجتمع وتتدهور أوضاع البشر فيه بأكثر مما هي متدهورة تحت حكم صدام. وقال إبراهيم نافع أن عجلة الحرب بدأت في الدوران، وعلى الرغم من ذلك يبقى الأمل في تجنبها من أجل شعب العراق ومقدراته وتاريخه. والقرار بيد صدام حسين الذي نطالبه بأن يرتقي إلى مستوى المخاطر المحدقة بالعراق وبالمنطقة، ويتوقف عن مناوراته ولعيبه، ويتعاون مع الأمم المتحدة على نحو كامل، لأن الولايات المتحدة لديها اقتناع تام بأن في العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية. وكشف إبراهيم نافع في ختام مقاله عن أن الملف الأمريكي لا يعتمد على تخمينات بقدر ما يعتمد على معلومات قدمتها شركات أمريكية تعاملت مع العراق في هذا المجال. وأضاف أن بعض الشركات التي تعاونت مع بغداد في هذا الإطار تعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية الأمريكية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم افتتاحية بعنوان تقرير الأمم المتحدة أهو الأخير، تتساءل فيها إن كان تقرير مفتشي الأسلحة إلى مجلس الأمن اليوم سيكون واحدا من حوالي 100 تقرير قدمتها فرق تفتيش مختلفة خلال 13 سنة الماضية، أم سيكون بالفعل التقرير الأخير؟ وهل يمكن إيجاد مخرج للأزمة يؤدي إلى تفادي الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب العراقي دون تدمير هيبة وسلطة الأمم المتحدة؟ وتعتبر الصحيفة أن الجواب ربما يكمن في الجهود الدبلوماسية التي قامت بها عدة دول في اللحظات الأخيرة للوصول إلى حل سلمي. وتدعو الصحيفة إلى وضع حد لما تسميها المأساة التي زعزعت الأوضاع في الشرق الأوسط ومزقت حياة الشعب العراقي لما يقرب من جيل كامل. فأسوأ ما يمكن عمله حاليا هو الالتفاف على القضايا الحقيقية وتمديد المشكلة بالتالي عدة سنوات أخرى.
سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى عمان، حيث يوافينا مراسلنا هناك حازم بيضين بتقرير عما نشرته اليوم صحف أردنية من شأن عراقي.
تقول صحيفة الرأي في مقالها الافتتاحي إن دعوة المستشار الألماني جديرة بالاهتمام والمناقشة، ورفضها لمجرد أنها تأتي من زعيم دولة يرفض خيار الحرب يعني إضاعة فرصة كبيرة لإنقاذ المنطقة وشعوبها من مخاطر الحروب. ويقول سلطان الحطاب إن الموقف الفرنسي الألماني البلجيكي يقتل مواقف أخرى عديدة، وهو بداية لموقف دولي يؤسس لصناعة قطب آخر في المواجهات القادمة، حتى وإن لم يبدو الأمر كذلك نتيجة للتأكيدات الألمانية الفرنسية في استمرار التوافق مع كثير من المواقف الأمريكية وخاصة الحرب على الإرهاب. ويقول عريب الرنتاوي في الدستور إنه لم يعد المطلوب من بليكس أن يكشف عن أسلحة الدمار العراقية، ولا أن يأتي بدليل على مقارفة بغداد للمخالفة المادية، إذ يكفي مثلا أن يشير إلى أن العراق ما زال مستنكفا عن التعاون الجوهري مكتفيا بالتعاون الشكلي حتى تقوم القيامة ويتقرر مصير المشروع الفرنسي الألماني الرامي لإعطاء المفتشين الوقت الذي يحتاجون لإتمام مهمتهم. وفي العرب اليوم يقول جميل النمري إنه كما يبرر ابن لادن اليوم الوقوف مع الاشتراكيين الكفار في العراق، فقد يضطر غدا لتبرير الوقوف مع الشيوعيين الملحدين في كوريا الشمالية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، كما نشرت الشرق الأوسط مقالا للكاتب عبد الجبار عدوان بعنوان لم يتبقى سوى فرصة إنقاذ العراق، يتناول فيه التباين في مواقف الدول الأوروبية والخلاف داخل حلف الأطلسي، ويتابع قائلا إن الخلافات الغربية لن تصل إلى درجة حماية النظام العراقي من مصيره المحتوم. أما الفرصة المتبقية فهي إنقاذ العراق، وهي مهمة تستحق التضحية وتتطلب من الجميع التفكير بعقلية مختلفة عما حصل لحد الآن.
مستمعين الأعزاء، ننتقل بكم أخيرا إلى بيروت لنستمع من مراسلنا هناك علي الرماحي إلى ما نشرته اليوم صحف لبنانية من شؤون عراقية.
في صحيفة النهار يكتب راجح الخوري قائلا ليس من الواضح ما إذا كان السحر الأسمر سيلعب دوره في جعل تقرير بليكس اليوم يشفي غليل واشنطن، لكن من المؤكد أن كونداليزا رايز قد لا تفلح في اختراق قناعات هذا الدبلوماسي المدجج بواقعيته الأسوجية المغرقة في البرودة. يضيف الخوري ان عدم وقوع الحرب بعدما وصل بوش في اندفاعه الى هذا المستوى من التورط سيدمر صدقية القوة الامريكية ويزلزل العلاقات الاطلسية ومستقبل الاتحاد الاوروبي، ولعل هذا ما عاد فكرة ذهاب صدام الى المنفى كمخرج ملائم للجميع باستثناء صدام حسين. طبعا في السفير يقول صادع نور الدين ان الدول العربية والاسلامية التي توقع لها بن لادن في رسالته الاخيرة السقوط، فإن أخبارها الأخيرة لا توحي بأنها مهددة بأي انقلاب إسلامي، بل هي في معظمها معرضة لمخاطر ديمقراطية إذا جاز التعبير. علي الرماحي، بيروت.
وأخيرا، نشر صحيفة القدس العربي اليوم مقالا لرئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان فرنسا تستنجد بالعرب، يعبر فيه عن اعتقاده بأن الحكومات العربية لن تستجيب للطلب الفرنسي الألماني بدعم الإعلان الثلاثي الألماني الفرنسي الروسي الداعي إلى منح المزيد من الوقت للمفتشين لإنجاز مهمتهم، لأن هذه الحكومات أو معظمها تستعجل الحرب وتتواطأ مع الإدارة الأمريكية بمنحها القواعد والتسهيلات من ناحية ومنع احتجاجات شعبية من الناحية الأخرى. ويتابع عطوان أن وزير الخارجية الفرنسي يستغيث بنظيره اللبناني باعتبار بلاده رئيسة لمؤسسة القمة ليتبنى وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الطارئ الخميس المقبل قرارا مؤيدا للموقف الفرنسي الروسي الألماني. ولكنه يتوقع لهذه الاستغاثة نفس مصير استغاثات مماثلة أخرى من الفلسطينيين والعراقيين والصوماليين. ويخلص رئيس تحرير القدس العربي إلى التأكيد بأن شيراك وشرويدر وبوتين أهانوا العرب والمسلمين ومثلهم عشرات الملايين الذين يستعدون للتظاهر ضد الحرب في عواصم الشرق والغرب، حتى لكأننا بحاجة إلى إهانات جديدة بعد كل ما لحق بنا منها من حكامنا وحليفتهم أمريكا، حسب تعبير عبد الباري عطوان.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العربية،
صعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر.